أحببت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وقد قطعنا مراحل كثيرة وخطونا خطوات عديدة على الطريق إلى مكة وأجملنا مناسك الحج، فإن وقفتنا اليوم مع أحوال السلف في الحج، أولئك القوم الذين عمر الإيمان قلوبهم وصبغت التقوى تصرفاتهم وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون تأسوا بالصحابة، وهكذا لنا فيهم ومنهم عبرة نراها في مواقف متنوعة. الإخلاص وهو جوهر هذه العبادة، مواقف متنوعة تدل عليه. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير إلى مكة في مسيره إلى الحج يخاطب من حوله فيقول: تشعثون وتغبرون وتتفلون وتضحون وإلى ربكم تسيرون، لا تريدون شيئا من عرض الدنيا، ما علمنا سفرا خيرا من هذا. يلخص ذلك ويذكر به أن الخروج لله، أن المال لله، أن كل شيء في هذه الرحلة لله عز وجل. وابن عمر رضي الله عنه وهو من هو في ورعه وتقواه كان في الحج، فقال أحد الناس: ما أكثر الحجاج؟ فقال هو: ما أقله، ما أقل الحاج، يعني الحاج المخلص لله عز وجل. ثم رأى رجلا في هيئة رثة وله خطام من حبل، فقال: لعل هذا، يعني إشارة إلى أنه من المهم أن يعنى الحاج بالإخلاص، أن يتجرد لله، أن يبتعد عن كل أمر يمكن أن يميزه عن الناس أو يرفعه عنهم، بل يكون كما أرادت هذه الفريضة وهذه الشعيرة. وأهل العلم من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الامتثال، حتى وصف الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء وهي في ظاهر المدينة حتى تبح أصواتهم من التلبية، وذلك ما سبقت الإشارة إليه. ثم تأتينا مواقف أخرى في جانب مهم، وهو جانب استحضار العظمة الإلهية والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. جعفر الصادق يروي عنه مالك فيقول: صحبته في الحج فلما أراد أن يحرم ويهل بالإحرام ارتعدت فرائصه وتغير لونه، قلت: ما لك؟ قال: أريد أن ألبي. قال: فقلت: ما يمنعك؟ قال: أخاف أن أسمع غير الجواب، يعني أن يقول لبيك اللهم لبيك فيسمع جوابا لا لبيك ولا سعديك، أي لا يكون مقبولا عند الله. كانوا يعملون العمل الصالح، يؤدون الفرائض، يبتدرون إلى النوافل، لكن قلوبهم مشغولة خائفة وجلة ألا يقبل منهم، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت بفهمها أنه الرجل يسرق ويزني فيستغفر أو يخاف، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وعلي بن الحسين من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحرم اصفر وجهه واعترته رعدة وقال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. قلوب حية حاضرة مليئة بخوف الله عز وجل والخشية منه مع ثقتها وحسن ظنها بربها سبحانه وتعالى. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أدركت أقواما هم ألا تقبل منهم حسناتهم أشد خوفا منكم إن أن تحاسبوا على سيئاتكم. بمعنى أن الفوق واسع وشاسع، قوم يفعلون السيئات ولا يكادون يخافون من العقوبة، وقوم يفعلون الحسنات وهم أشد خوفا ألا تقبل منهم تلك الحسنات. هكذا كان الفرق والبون شاسعا. وننتقل إلى مواقف في الموقف الأعظم على صعيد عرفات. ويتقدم في هذه المواقف صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام، كان في الحج وأتى معه بمئة بدنة مقلدة، يعني كلها إهداء للحرم وإهداء وتضحية لله سبحانه وتعالى، ومعه مئة من رقيقه العبيد. ثم في عرفات يعتق أولئك كلهم، وبعد ذلك يذبح هذه، فيضج الناس بالبكاء والدعاء، يقولون: يا الله، هذا عبدك أعتق عبيده ونحن عبادك، فأعتق رقابنا من النار يا الله. كانت دائما تتجلى لهم المواقف بصورتها النهائية بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ابن المبارك يحدثنا عن سفيان الثوري وقد كان كثير الحج، قال: فكان في يوم عرفة يضج بالبكاء، فأدركته وقلت: من أشقى الناس؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. من أشقى من في الموقف؟ من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء وقد دعاهم إلى بيته ووعدهم بمغفرته، والله سبحانه وتعالى رحيم. هكذا كان سلفنا يستشعرون المعاني على حقيقتها، يعيشونها بألفاظها بقلوبهم ومشاعرهم بدمع عيونهم وبكل خفقة قلب من قلوبهم. ونجد ذلك أيضا في قصة الفضيل بن عياض، وقد كان في الحج وفي يوم عرفة يدعو ويبكي ويبكي ويلح في الدعاء حتى إذا غربت الشمس قال: واسوءتاه منك وإن عفوت، يعني إن عفوت وغفرت يا رب كما وعدت فواسوءتاه، لأني مقصر ومفرط وما زلت لم أفي بما يجب أن أقوم به من عبادتك ومن طاعتك ومن مناجاتك. ولما كان في يوم عرفة ورأى الناس يضجون ويبكون ويدعون قال متعملا: لو أن هؤلاء الناس وقفوا على باب تاجر أو ملك أو أمير وسألوه دانقا، أي هللة واحدة أو أقل المال، أفكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: فهؤلاء الناس كل ما يعطيهم الله عز وجل لا يعدل عند الله مثل أن تغمس الإبرة في البحر ثم تخرج. هذه معان عظيمة كانت تدلنا على أن أسلافنا يترجمون النصوص الشرعية إلى مشاعر ومواقف حقيقية، ما أحرانا أن نكون مثلهم. وفي المزيد في سيرهم كثير وكثير، نبقى معه بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبيا، زرت بيت الله يوما رافعا.
أحد السلف الصالحين أصابه مرض الموت، فذهب بعض تلاميذه وأصحابه يعودونه فوجدوه يبكي بكاء مرا، فقالوا له: ما الذي يبكيك؟ أنت الذي عملت كذا، وأنت اللي صليت، وأنت اللي صمت، وأنت اللي أمرت بالمعروف، وأنت نهيت عن المنكر، وأنت أنفقت في سبيل الله، وأنت عملت وأنت عملت. قال لهم: وما يدريني أن شيئا من هذا قبل مني، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. بيقبلش أي عمل، بيقبل من المتقين. والتقوى ها هنا، التقوى ليست مظهرا، ليست لحية طويلة، وليست ثوبا قصيرا. التقوى تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فأقول له أنا ما الذي يدريني إن هذا قبل مني؟ والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك يقولون المنافق يعمل السيئات ويقول أطمع أن يغفر لي، والمؤمن يعمل الصالحات ويقول أخاف ألا تقبل مني. فرق بين الاثنين. وحينما تلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة من سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالوا يا رسول الله هذه في الرجل يزني ويشرب الخمر ويعمل المعاصي ويخاف من عقاب الله، خف أن يرجع إلى ربنا فيعاقبه؟ قال لهم لا، هذه في الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الحسنات ويخاف ألا يقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا أي من الصالحات والحسنات والطاعات وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يخافون من الدخل والخلل والغش في الأعمال. المهم أن يكون عملك خالصا نقيا. ولذلك يقول ابن عطاء الله في حكمه ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قدر عليك المعصية فكانت سببا في الوصول. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي.
مرحبا بكم من جديد. ما نزال مع أسلافنا العظام الذين ملئت قلوبهم باليقين والإيمان، والذين عمروا أوقاتهم بالطاعات والعبادات. من المآثر الجميلة المهمة في سير أسلافنا في حجهم الخدمة وتقديم العون للناس. وفي هذا أذكر بعض المواقف العظيمة لأئمة من أئمة التابعين، في مقدمتهم عبد الله بن المبارك رحمه الله، من أعلام أئمة الحديث والمجاهدين في الوقت نفسه. كان في بلاد المشرق، فكان يدعو الناس ليحجوا معه، ثم يطلب منهم نفقاتهم فيأخذها منهم، ثم يكونون في رفقة واحدة فيكون في خدمتهم ويعينهم في طعامهم وشرابهم، وإذا انتهوا من حجهم أعطاهم المال ليشتروا الهدايا لأبنائهم، ثم إذا رجعوا وارتاحوا في بلدهم دعاهم إلى بيته وعمل لهم وليمة بعد العودة من الحج والسلامة من السفر. ثم إذا انتهوا من ذلك كله فتح صندوقا عنده، وهو الصندوق الذي أخذ فيه أموالهم وجعلها فيه، ثم إذا به يرد إليهم أموالهم كما هي ويجعل حجهم من ماله ونفقته رحمه الله. وقد كان تاجرا يتاجر ويحج عاما ويغزو عاما ويعلم العلم، وكانوا كذلك يجمعون الخير من أطرافه كلها. إمام كبير وعالم جليل، لكنه يخدم الناس، ولكنه أيضا يؤثرهم على نفسه بكثير من الراحة، فضلا عن أنه يحرص على أن ينفق عليهم ويعينهم ليكتسب أجرهم ومثوبتهم عند الله عز وجل. لأنهم يعلمون أن أنفع الخلق إلى أن حب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وأن التعاون والخدمة للناس هي ضرب من العبادة والطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. بهيمن العجلي أيضا من السلف الصالح، قرن بينه وبين تاجر موسر أحد الناس، فجعل بينهما أن يحجا معا. فلما التقيا قبل الحج فإذا ببهيم، بهيم رحمه الله كان سريع العبرة، فإذا به عندما أراد أن يحج في البداية يتكلم عن الحج فيبكي بكاء عظيما. وهذا التاجر كأنما شعر بأن هذا سوف يكون في رفقته صعوبة، كل يوم وكل وقت يبكي ويصلي. ثم مضيا، قال من وفق بينهما. فلما رجع من الحج ابتدرت إليهما لأسألهما، فابتدأت بالتاجر، ذهب إليه يسأله ماذا صنع في رفقة الحج، فقال قولا عجيبا، قال رأيته أي بهيم ينفق علي وهو فقير وأنا غني، ورأيته يبادر إلى خدمتي وأنا شاب وهو شيخ كبير، ورأيته يبادر إلى كل ما أحتاج إليه دون طلب أو سؤال مني. فسأله بعد ذلك قال ما فعلت ببكائه، قال والله لقد ألفته ووافقته عليه، فكان إذا بكى بكيت لبكائه، فضج الناس منا، ثم إذا بهم في المسير ألفوا ذلك، فكنا إذا بكينا بكى الناس ببكائنا ويقولون المقصد واحد والله واحد، فلما نبكي كذلك، لأن مصيرنا إليه سبحانه وتعالى واحد. لم تكن القضايا متعلقة بألفاظ ولا بكلمات ولا بمحفوظات من النصوص، وإنما كانت بتطبيق عملي واقعي يعيشه الإنسان بوجدانه ومشاعره. وهكذا نرى العبادة في الحج، رغم كونه سفرا ورغم كونه تعبا، فقد كان مسروق رحمه الله وهو من التابعين أيضا كما أثر عنه من بعض من حج معه، لم يفترش الأرض في حجه إلا على جبهته، وما نام إلا ساجدا لله عز وجل، أي كانوا يغتنمون الوقت في ذلك ولا يفترون عن طاعة الله وعبادته، لأنهم في زمان شريف وفي مكان مقدس وفي عبادة وفريضة عظيمة فيغتنمون الوقت. نحن نجد أحيانا أننا نؤدي الرسوم والأشكال ولا نعيش معانيها وحقائقها، فتجد الناس أحيانا في الحج طبعا لا شك يأكلون ويشربون، لكنهم يتحدثون ويضحكون وينامون ويلهون ويلعبون، وأحيانا قد يأتون أمورا لا تليق بالمقام العظيم ولا بالفريضة الجليلة ولا بشرف الزمن والموقع وغير ذلك مما نراه في مثل هذه الصور الحية. ولذلك كان يعتريهم خشوع وسكينة، حتى إنه ذكر عن بعض السلف إنه إذا أحرم كأنه حية صماء، يسكت فلا يتكلم، يبقى متأملا متدبرا متفكرا مستحضرا لجلال الموقف ولما يدل عليه هذا الموقف مما وراءه في يوم القيامة، ولا يلهجون إلا بذكر وتلبية وطاعة لله سبحانه وتعالى. كثيرة هي المواقف، ولكننا نريد أن نقول فيها وبها ومعها ومنها أننا نحتاج فعلا في الحج الذي نتحدث عنه وفي سائر الفرائض والعبادات أن نعيش معها بمشاعرنا وعواطفنا، أن تكون العبادة من أعماق قلوبنا وليست رسوما وأشكالا وظواهر. نصلي وقلوبنا لاهية وأفكارنا في الدنيا جائلة، ونحن لا نكاد نعقل من صلاتنا إلا القليل، نحج أحيانا ولا نأخذ من حجنا إلا التعب والنصب والزحام، لأننا لا نتدبر، لا نتأمل، لا نعيش المشاعر، لا نجعل الحكمة من هذه الشعائر وتلك المناسك حاضرة في عقولنا وقلوبنا كما ينبغي أن يكون. عندما نتأمل هذه المواقف وغيرها كثير، والعلماء والسير مليئة زاخرة بالكثير والكثير من هذا، يستدعي ذلك منا أن نجعل حجنا هذا الذي سيقدم علينا إن شاء الله، ونحن قد نستمع لهذه الحلقات قبيل الحج بأيام قليلة، أن نجعل هذا الحج حجا بالقلب والنفس والروح والمشاعر، وبالقلب وبالفكر والعقل والتدبر والتأمل، كما هو بالأجساد وقوفا على الأقدام ورفعا للأكف وغير ذلك مما نسعى فيه بهذا الحج. نحن دائما وأبدا بحاجة أن نكون مع هذه المقاصد العظمى لتلك الشعائر والفرائض التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وجعلها على هيئات وصور متنوعة، ولعل من أعظمها كما أشرنا كثيرا هذه الفريضة التي تجمع صورا كثيرة من أنواع التعبد للفرد وتجمع الأمة كلها على هذا التعبد في أشرف المواطن وأعظمها. لا شك أننا دائما محتاجون أن نقلب في صفحات أسلافنا من علمائنا وأئمتنا فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، لأننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وعظمت فيه المغريات وتكاثرت فيه الشبهات واستعرت فيه الشهوات، حقيق وجدير بنا أن نزيح كل أنواع هذا الضباب وهذه الومضات أو هذا البريق لنعيش مع حقيقة هذه الحياة الدنيا في هذه الفريضة، مع حقيقة الآخرة التي نقبل عليها وتعلمنا إياها هذه الفريضة، لنكون كما رأينا في هذه المواقف من أسلافنا كأنما هم يرون الحقائق الأخروية والإيمانية رأي العين، كأنما يعيشونها في هذه اللحظة ومن ثم تنطق ألسنتهم بذلك ونرى مواقفهم تدل على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا بهم مقتدين، وأن يجعلنا بهم وعلى طريقهم سائرين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل، استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم، رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما، رافعا صوتي
لبيك اللهم لبيك،
رهبة حلت بقلبي
لبيك لا شريك لك لبيك،
رافعا
إن الحمد لا شريك
الله يوما، رافعا صوتي ملبي في رحاب